يتق الله سبحانه وتعالى وأولا يؤمن بذلك، وهو أيضا يكون في إقامة الحج عليه في الأشهر. ومنها تعريف العباد ما لهم من خير وشر حسب تقيه، ومنها علامة السعادة والقوة. نظير أنه تعالى أثبت أعمال العبد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أثبتها في هذه الصحائف على اللوح المحفوظ والعياذ بالله خاسر. كذلك نفس الشيء، مع أن الله يعلم بين العباد ويعلم ما هم فاعلون، ومع ذلك فإنه قضى بوزن الأعمال كما ذكرنا. أخيرا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، الآية التاسعة من سورة الأعراف، مثلا ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من ثقلت موازينهم أفلحوا، ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم، ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة، وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النار، وذلك في قوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن فأولئك هم المفلحون تساوي فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فبهذا أيضا نفسر قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وبين أيضا لهم تصرف الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد اضطرنا للجواب التحليلي، المطلوب من الإخوة والأخوات أن يرسلوا أوراق الإجابة لمن صراحة الإخوة كلمة الأوراق
وبدعة
نرجو الأخوات بكلنا إلينا أوراق الإجابة ونقرع اقرار الاسبوع الماضي في تفسير ست الايات الاولى من سوره الاعراف، ونتم ان شاء الله تعالى اروح دور سوره الاعراف هذه الليله، ونرجو ان الاخوه حتى الذين تخلفوا عن ملاحقه الذين مروا من الموضوع ان يمكنوا نيه جديده ان يعني يستمروا معنا في الاول سوره الاعراف باذن الله. الفائده الى تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معالي قليلا مما تذكرون. قوله تعالى ولقد مكناكم في الارض اي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، او مكناكم بمعنى من مكناكم فيها واقدرناكم على التصرف فيها، وجعلنا لكم فيها معايش زرع معيشه وهي ما يعاش به من المطاعم والمشاريع وغيرها، او المعايش ما يتوصل به الى ذلك الى المطاعم والمشارك الى المساجد والمزارع والصغائر. قليلا ما تذكرون يدور الشيخين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولعل لكم فيها معالي، لم يبين هنا كيفيه هذه المعالي التي جعل لنا في الارض، ولكنه بين ذلك في مواضع اخرى كقوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه أنا قررنا إلا تقرب ثم تفقنا الأرض تقرى فأنبتنا فيها حبة وعجبا وطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة ومرأة متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أرأينا أن نسوق الماء عليها الأرض الذنوب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تبصرون. بعض المفسرين يقولون أرض الذنوب أمر مطلق، هو صحيح أرض مصر تدخل في فيه لكن لا يعم من ذلك، لكن من أمثلتها أرض مصر، لأن إذا تأملنا أرض مصر هي راح صحراء ثم بفضل الله سبحانه وتعالى وبرهمة الله يأتي هذه الأرض من الذنوب، وكيف يشوف الله سبحانه وتعالى كي تبدأ الحياة في كل مكان، يعني يتولد فيه ذلك النيل وكبره كما تنتشر الشرايين في الكتاب الحي والأولى وأوراق الحياة يعني الانبياء نحن بالله على ذلك سبحانه وتعالى، فهؤلاء ان نعبد الله لا نعبد جميل لا يصح، ولا يجي مسلم واحد يكتب شهادات ويقول ان لا وكان لنيجي في الايام ويتناول النعمه يوسف ممكن يكون مدير عدد كبير من دول الله عز وجل. فالله يقول لك عليك النعمة تعبد النعمة وتنسى المحن وتثق على المتلاك عن الدخول والانفاق. فالنصح ليست هبة النيل ولكن هي هبة الله سبحانه وتعالى. من هبة الله عز وجل تنتهي أن لو كان يجب علي ذلك إلا الله فلا يجب أن نوقف الكفران إلا الله سبحانه وتعالى فلا أحلم الله عز وجل. لا أحلم الله على هؤلاء الأباء الذين لله الحق الآن وعن أول الأمثال في الكتب أن في القرآن الكبير التي هي العظيمة فيها النيل وذلك الاتباع المكان لله فسبب المولد للنهاية وجعلنا لكم فيها على السكوت تعالى ولا تنام حتى نسوق الناس إلى الأرض الجنود صحيح الدرجات فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامه وأنفسه فكان يؤكلون. وقال عز وجل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات حتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي وذكر كثيرا من هذه النعم في سورة النحل بقول عز وجل رب الأنعام خلقها لكن فيها جزء وثلاثة ومنها تأكلون وغير ذلك من الآيات التي تفضح قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معالي قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون يعني الكلام فيها كما في الكلام في قوله تعالى قليلا ما تذكرون يعني قليلا ما تذكرون يعني لا تذكرون الا قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى الا قليلا. والتدليل نسوقكم الى بيان سوء حال المخاطبين وتحذيرهم قليلا ما تذكرون اتي به بعد استعداد هذه النعمه ولقد مكناكم في الارض كل عما لكم فيها معارك قليلا ما تذكرون. فالتدليل وطمن قليلا ما تذكرون على سوء هذه النعم لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرا لهم ايضا يعني ما نعم عليكم بذلك الا بتذكروا المعنى كيف تذكروا من عند متابعتي ما انزلنا اليكم وترك متابعه من دوننا وتحصيل معاني الاستعاجات الابديه. ثم بين تبارك وتعالى للمثل وعلى الادم التي سرت الى بنيه وغير لهم عداوه ابيه ومن طوى عليه من الحسد لابيه ليحذروا ولا يبتدعوا طوع البعض. يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم وسجدوا في المسجد لم يكن من التابعين. هذا كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي هذا أو في تصديق هذه الآية بالقسم وحق التحقيق يعني القسم ولقد يعني والله لقد خلقناكم ثم صورناكم يعني في تصديق هذه الآية بالقسم وحق التحقيق كما في قبلها إعلام بكمال البداية لمضمونها لأن الأسبق ولقد مكناكم في الأرض في هذه الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كل الملائكة إلى أسئلة. قال أبو سعود وإذا ما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين مع أن المراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حتما يعني الآية يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فالخطاب لنا نحن نحن هو بني آدم ولكن الخلق لا تقصد من تقصد آدم عليه السلام لأنها مركبة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فمن الحكمة لذلك الحكمة توفية لمقامه الجبين حقه وتأكيدا لوجوب الشكر عليها بالرمز إلى أن لنا حظا للتنقيب عليه السلام وتطبيقه لأنهما ليس من الخصائص المقصورة عليه يعني لأنهما تعود إلى الله إلا أنهما تعود إلى الخلق وإلى التطبيق. هل الخلق والتطبيق من الأمور التي اختص بها آدم دون رؤيته أم أنها أم أنهما من الخصائص التي اشترك فيها آدم ورؤيته؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يقصد أنا فقط بكونه قد كنت وطور أو تنصر وطور وإنما نحن أيضا يخلقنا الله عز وجل ويصوره يعني فهي الخط والتصوير من الأمور التالية إلى رؤية آدم جميعا إذ الكل مخلوق في رجل خلقه على غمقه كلنا نحمل نفس شكل وهيئة سليمة آدم عليه أكثر وكل ما مطلوعة من تأكيدة إيه؟ نفس الهيئة ونفس الصورة وهيئة يحكم نقص في مدى حجم جسم الجسم الإنسان تماما كان يحصل بيننا نحن الآن تساوي في الأبعاد يعني في أحجام الجسم مثلا إلا الأعوام الوراثية أو غير ذلك من يحصل تساوي لكن الخلقة الأساسية والهيكل البشري العام كلنا متشابهون وكلنا على صورة كبيرة فعلا عليه وعلى الذين أقبلته والسلام فبما أننا مشاركون لآدم في هذا وإن أخذنا هذه الصورة من آدم يعني كأنه الذي تعلق به خلقه هو كبير يعني خلقنا لذات آدم فينا غير مصور ثم صورناه أجزع تطير ولقد خلقناكم من الطين أول كنا صورناكم يعني صورنا آدم أجزع تطير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تطير في أحسن تطير في أي صورة ما شاء ركبه الذي أعطى كل شيء خلقه كنا وقام النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله تعالى حكمه فلم يعقل أن يكون آدم الذي صورنا وحده ولم فيه ولقد كرمنا بني آدم وطبعا عن الجسم الآدم عليه الصلاة والسلام والذي خلق فيه ولقد خلق الإنسان في أحسن تقدير وكل هذا لا يعقل أن يكون عقل البشرية هو الفرد أو الشمبانزي أو ابن عم للشمبانزي كما في داء الغرب ومن تبعوه على ضلالته التي تريد أن نحن الحاجة في المعقيدة فهل يعقل هذا؟ إلا ذلك حقيقة أن المصدر عن خلق نقول يقيا ولم يحدث أي حتى نظرية على من السند الموضوعية للتصور لأن بيت العكس الأدلة العلمية الآن وخاصة عند المدرسة الوافية والمراسة نمط يستدل تحكيما لم يعمل كان أيضا أن الموضوعية ضرب فقط في تواجدها والحقيقة التي تحصل لها نعم التغيير فنظر بعض هذه الحقيقات كي نحاولوا أن يبعينوا هذه الموضوعية وتعطينا في البيت مثل هذا مغيب هو أحد اللي كان في كتاب له هل أقطع لنفيه الجناح ضغط الهل فضلط وجاه الضرر ولماذا بها يعني أن كفر في نفسه تعالى أنه بالغرور هذا الإنسان على المخلوق أبلى غير عاقل وغير مكتمل النمو وبيجيبوا في الكتب اللي يبحثون أن هو يتغطى من الفرد إلى وقر الإنسان الإنسان المفاقر هذه وكأن المخلوق الأول اللي صار عنده البشر هذا كان ايه؟ يعني كان أدلى وكان يعني معدوه وغير كده وكان حتى من الخطاب في المسؤولية الصغيرة فكلا وما عبدالله يقول ما أحسسه خلص القنوات الخلق ولا تعبدوه وما شوف المكتب المغيرين عبدو فقال ولا كل مولود من على الخطر تباره الهوداني ومسؤولين على الخطر يعني على التوفيق بالعكس الحقيقة أن اللي بيحصل يعني يعني التطور من الأبناء الأعلى بالعكس الذي ثبت الحديث أن الوقت العكس من الإنسان بمنزلة قامته تنقص لأن الأدم عن الكلام كان كله 60 ذراعا في السماء 60 ذراعا في السماء فطبعا هذا الشيء في بعض الأحيان الآن كان رقم جدا يعني بعض مثلا مفتاحها حوالي 15 دور هذه الإقامة المؤمنون سيعودون لهذه الفئات عفوا وسيدخلون الجنة عفوا في هذه الحالة فأقول إن هذا الخلق من ذلك خير الوصول إلى وعلى خلقه على صورة هذه هذا عليه السلام. أيها فنحصل من الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي خلقنا آباءكم آدم فينا غير مصور ثم صورناكم أي ثم صورناه أجزاء تطوير وأحسن تطوير صار إليكم جميعا هذا التطوير طبعا يعني كمجرد اكتساب الانسان للهيئه البشريه هذا كمان وصرف من ضمنها نفسها بغض النظر ان موقف على الحكمات مع ذلك يقابل بين خلقه في قصتين من حيث لون البشر من حيث جمال الملامح الافقيه وفعل هذه الصفات المراقيه التي لا اختيار للانسان فيها لكن ما دام الانسان حتى لو حكم عن ذاته جمالا على صوره بين ادم فهو انسان مكرم كرمه الله تعالى بكونه مختلف على هذه الفطرة يعني الآية البشرية وهذه الصفة الآدمية خلافا للكفار الربيين الذين يحاولون دائما أن يراعوا نظرية داروين لأنه من يزعمون أن البشرية تتوقع وأن أقصى قوة من حيث الكمال الهيئي هي ما وصل إليه الرجل الأبيض. أما العلاج فترة هي لسه قريبة في العهد الجديد في القمران بهذه الأشياء. بل العلاج كان مع بعض الحروب في الأفريقة وغيرها اللي هم يعني غير عمليين لا يتعاملون معهم يعني المعلومة الأفريقية كرامة جدا ليا ومن الشديد. ثم خرج الله تعالى ثم كل للملائكة كل لآية ما تتجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إلى آية إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا يعني الآيات من عظمة القرآن ومن نجاح القرآن أن القرآن الكريم يتفنن في تنويع العبارة في حكاية قصة المكان قصة موسى وفرعون كانت قصة خلق آدم عليه السلام غير ذلك شيء واحد لكن التنويع وتنويع في ألوان الخطاب بصورة تجمع أجزاء القرآن الكريم هذا يجب من حجم القرآن الكريم. بخلاف أيضا ما ذكر في بعض بوائق المعارف الكافرة كان لأصل المعارف الكوفية بجبائهم وظلم كلوريهم والعياذ بالله يطعمون في القرآن الكريم يزعمون ان القران مباطل لان القران عشان يقول المراقبه هذا من فيل ومره اخرى من فيل اللازق ومره اخرى من ماء ومره اخرى من تراب ومره اخرى من كلمه مسلم فبذيق عقلهم وظلمه قلوبهم يكثرون هذا من التناقض والعياذ بالله. انما هذا بحسب حق يشير اليها القران الكريم فهو كان من تراب وبيد من سبع ماء فهو خلق من غرب وخلق الماء يصدق عليه الوصف مغارف التين صار الماء وطين لما يكون الماء وطراب صار طينا التين بعد ذلك صار فالقلب الحمائل مثل وهكذا واضح. يقول تعالى قال معك قال يعني قال الله عز وجل لإبان منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد كما رفع في سورة القرآن سورة القرآن قال ما منعك أن تسجد لما خلقت اليدين بدون الله أنا فيها خلاف الفتوى فيها في كلمة لا ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك بعض الدليل يضع إلا مزيدة للتنبيه على رفع درجة السجود ولتوكيد لمن فعل الذي دخلت عليه وتحته كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يتهم من فضل الله لئلا يعلم يعني معناه إيه يعني مثل هذا يقول عنها مزيدة لا مزيدة للتوكيد لئلا يعلم الصغير منهم على ذلك كأنهم في لئلا يعلم أهل الكتاب يعني ليتحقق علم أهل الكتاب وما منعك أن تحقق السجود وتلهمه نفسك قال ما منعك ألا تسجد ألا إيه لا تحقق التأثير ما منعك أن تحقق السجود وتلهمه نفسك. وتوقف بعض المحققين في وجه إفادة لا أن تأكيد ثمود الفعل مع إيهام نفسه يعني الإيهام لا هل هي لتأكيد القسم أم يعني هل هي لتأكيد الأمر السجود أم لنفسه لتأكيد الفعل من فعل السجود. الصالح بعض المحققين قال لا لا تفيد توكيد الفعل مع إيهام نفسه واتفضها قهامه أنها له محرم بل إذا صاحبك في المدى المحرم أو غير صريح فإنها تؤثر تحمق المنع به قوله تعالى غير المغضوب عليهم والضالين. وقيل لا كما ذكرنا من قبل هنا يعني هي لتأكيد هي صحيح لا أحيانا إما لتأكيد الفعل أو نفي هنا هي لتأكيد الفعل. الدليل يقول ذلك آية سورة الصاد ما منعك ألا تسجد إلى مرضك في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك بدون لا فتسجد فيه فيدل على أن لا يعني للتأكيد. ونظير ذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد لا أقسم يعني أن المقصود بلا هنا يعني أكيدا أو نفس القسم لا أقسم بهذا البلد فيتضرر إلى قوله تعالى وهذا البلد الأمين وهذا البلد الذي هذا قصد فدل على ان لا هي لتاكيد القريه بنفي القصد. ولهذا من رائع اللغه قول العلي فذكرت ليلى فعصا قرابه وكاد صميم القلب لا يتقطع كاد صميم القلب لا يتقطع يبقى ايش
المقصود بها وكذا وكذا وخلفي لا تتقعوا، فهذا معروف في لغه العرب. يزيد الوفد العلاقه بن ابي محمد الامين السلفيتي رحمه الله تعالى فيقول في ذات هذا الاضطراب عن ايات الكتاب، ده احد علوم القران الذي اثبت فيها الامام السلفيتي رحمه الله تعالى. قال ما منعك الا تسجد اذ امرت، يقول في هذه الايه اشكال اي لقوله منعك ما على الناسيه، ما منعك تقول ما منعك ان تسجد، فاتت ايه الا تسجد، فحصل هنا اشكال، لان المناط الظاهري لقوله ما منعك بحسب ما يسبق الى ذهن السامع لا ما في نفس الايه هو حذف لا، فيقول ما منعك ان تسجد دون الا تسجد. واجيب عن هذا باجوبه من اقربها ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو ان في الكلام حذفا دل المقام عليه. المعلم السفريتي يعني ينتقد لمذهب ابن جرير ويفضله، ان في الكلام هنا حذفا السياق يدل عليه ما منعك الا تسجد الى مرقد، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد الى مرقد، ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد الى مرقد. ونحن تكلمنا من قبل ان هذا شيء معهود في لغه العرب انهم يحذفون ويضمرون في الكلام اشياء لا ينصون عليها، فالمقصود ما منعك الا تسجد يعني ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد اذ امرت. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير انه حسن قوي. من اجوبه العلماء ان لا صله مزيده للتوكيد، ويدل له قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أكتم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين، نتحول إلى تفسيره أو كلامه في سورة البلد في قوله تعالى لا أكتم بهذا البلد. يكون هذه الآية الكريمة يتجادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين. أول مذهب عليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت برفضة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده لقوله ما منعك رأس ما منعك إذ رأيته، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعطيت أمري ألا تتبعني، يعني المقصود به إيه أن تتبعني أن تحقق اتباعي، فالمقصود هنا التوكيد، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يعني أن تتبعني، وفي قوله ما منع وقوله ما منعك الا تسجد اي ان تسجد على احد الصورين. خلق الله. ويدل له قوله في سوره الصاد ما منعك ان تسجد لما خلق، وقوله لئلا يعلم اهل الكتاب اي ليعلم اهل الكتاب، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون المقصود ايه؟ فوربك. وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، المقصود ولا تستوي الحسنة والسيئة، وقوله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهي أنهم يرجعون على أهل القولين، وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أهل القولين أيضا، أن إيه وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، لأن هذا قل تعالوا أتلوا إيه؟ ما حرم ربكم، هي المطلوب تقول إيه؟ أن تشركوا يعني مما حرمه الله، فعلى القول بأن لا من هذا الباب أنها صلة للتوكيد والتحقيق وليس في النفس، ولذلك قال ألا تشركوا، كان ربنا حرم عدم الشرك حرم التوحيد لا حرم أن تشركوا، فلا هنا من هذا الباب على أحد الأقوال السابقة أن تكلمنا فيه، قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية. وقول أبي الليل فما ألوم البيضة ألا تسخر لما رأينا الصمت فانضرع، يعني أن تسخر، فما ألوم البيضة ألا تسخر يعني أن تسخر. وقول الشاعر وتلحينني في الهوى ألا أحبه ولله داعي دائب غير غافل، وتلك جنية الله أن لا أحبه، يعني المفروض أن أحبه ولا جائلة. وقول الآخر أبا جوده للبخل واستعجلت به، أبا جوده للبخل واستعجلت به نعم من فتن لا يمنع الجود قاتلة، نعم من فتن لا يمنع الجود قاتلة، حتى الذي يحصله لا يمنع أو يريد أن يحصله لا يمنع إحسانه أن يصل إليه. فقوله أبا جوده للبخل يعني أبا جوده البخلة، فلاه أيضا من هذا الباب زائلة. وقول امرئ الخلف فلا وأبيك ابنة العامري لا يجزع القوم عني أفر، فلا وأبيك يعني وأبيك. وأيضا أنجز الفراء لزيادة الله الكلام الذي فيه معنى الجح، قول الشاعر ما كان يرضى ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، ولا عمر ولا إيه وعمر ولا هنا سنة. ومنه أيضا قول العجاج في بئر لا حور ترى وما سعر بإسمي حتى رأى الصبح جسر، في بئر لا حور بصدع من هلكة، لا حور يعني إيه في بئر مهلكة، حور مهلكة، فلا أيضا تعتبر صلة. وهكذا ذكر الحقيقة شواهد كثيرة، منها أيضا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يقطع أو لا يتقطع. هذا باختصار شديد. والحقيقة أن العلامة السلفي أورد بحثا مفصلا في هذا، فليراجع في كتابه دفع الهام للصلاب على آيات الكتاب في سورة البلد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقيل ما منعك محمول على ما حملك وما دعاك ألا تزيد. وقال ضارب المنع ضد العطية وقد يقال في الحماية، والمعنى ما حماك عن عالم السجود. ولا أخفى أن السؤال عن المانع من السجود مع أن الله لا يعلم، يعلم أن الذي منعه من السجود للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبره واستخاره لأصله وتحقيره أصل آدم عليه السلام، كما أوضحه قوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني السؤال إيه؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لم يجب ويقل منعني كوني يعني منعني اعتقادي افضليتي عليه من حيث الاصل، وان واضح يعني جاء الجواب قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الحقيقه كما يقول ابن كثير هذا من العذر الذي هو اكبر من الذنب، هذا من العذر الذي هو اكبر من الذنب. وانما قال هذا ولم يقل منعني كذا مطابقه للسؤال، لأن في هذه الجملة التي جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده أنه أفضل منه، والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما في قلبها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله تكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني يعتبر قياس يسمونه القياس الاستدلالي، ويدرجه ابن العلماء في الأسلوب الأحمق، أسلوب المتكلم اللي هو يكون فيه حماقة أو أحمق بالفعل تماما، كما وقع من النمرود من قال أنا وحي وأميت. وقد علل ما ادعاه من الخيرية والفضل بزعمه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، قال أنا خير منه، أنا أصلي خير من أصلي، أنا أصلي خلقت من نار وهو يخلق من طين، فأنا أكون أفضل منه، لأن النار في نظر إبليس جوهر نوراني وهو ظلماني. ولقد أخطا اللعين حيث خط الفضل بما من جهة المادة والعنصر، ونظر الفضل من حيث المادة والعنصر، ولكن المفضلة لا تكون فقط من جهة الأصل أو العنصر، المفضلة تكون من جهة إيه؟ باعتبار الفاعل وباعتبار الصورة وباعتبار الغاية. واضح؟ بجانب طبعا العنصر، كما أنبأ طبعا إذا كنا المفضلة من حيث العنصر كفعل، إذا قارنا بين الطين وبين النار من حيث العنصر لا علمنا أن الطين أفضل بلا شك من النار، وسيأتي بيانه ذلك. يعني فإذا العين أخطأ من حيث خط الفضل بما هو من جهة المادة والعنصر وغفل عما يكون الاعتبار الفاعل، كما أنبأ عنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، غفل عن من هو الفاعل. ترى آدم عليه السلام إنما هو لأن ما خلقه بيده، خصه الله لأنه خلقه بيده، فكان يقتضي الأمر أن يعني يسجد لما خلق الله بيده، باعتبار من الذي صنع آدم، من الذي خلق آدم، فهذا بلا شك هو الشرف الإيه؟ الشرف العظيم أن الله خلقه بيده، يعني بغير واثقة، يعني أيضا لكن المفضلة باعتبار الصورة، وصورة آدم أكمل. كما نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هذه إضافة للتشريح، ونفخت فيه من روحي، يعني الروح هي خلق المخلوقات الله بلا شك، وباعتبار الغاية، غاية خلق آدم عليه السلام، وهذا هو ملاك الأمر، هو استخلافه في الأرض، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض. لم يؤمر الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن أظهر الله فضل آدم عليهم بالعلم، إلا بعد أن أظهر الله أن آدم أفضل عليهم بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآية. فإذا آدم له خواص ليست لغيره، وبالجملة فالشيء كما يصرف بمادته يصرف بفاعله وغايته وصورته. فاعله خلقت بيدي، الله هو الذي خلق آدم. غايته اللي هي ايه؟ استخلاف الأرض وتدخله بصفة العلم الذي يؤهله لذلك. وصورته وآدم موجودة في هذه الثلاثة دون إبليس، ليس في هذه الأشياء قد تبان غلط إبليس. وفي اللباب أن عدو الله إبليس جميل وجه الحق فأخطأ طريق الصواب، لأن من المعلوم أن من جوهر النار الخفة والطيف والارتفاع والغضب والاضطراء، قرب من حتى هو في سياسة فاسد، وهو أول من قاس سياسة فاسدة، لأن لما تقارن الطين بالنار أولا النار كمعدن وكعنصر وكجوهر من طبيعتها ايه؟ الخفة الطيف والارتفاع الاضطراء الإحراق طبعا والتدمير. وهذا الذي حمله مع سابقة في سخائه على الاستكبار عن السجود لآدم عليه السلام والاستخفاف أمر ربه، فأورده ذلك العصب والهلاك. ومن جوهر الطين، الطين فيه ما فيه الرزانة، الأناة، الصبر، الحلم، الحياء، التثبت، الطين تضع فيه البذرة تتنمو وتبارك بإذن ربها ويخرج منها الثمار وكذا وكذا. أما النار ضع فيها الشيء فبيت يحرق ويهلك. وهذا كان الداعية لآدم عليه السلام مع سابقة سعادته إلى التوبة من خطيئته، أن آدم طبيعته التي خلق منها من الطين الذي فيه هذا الصفاء كان داعية له إلى أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويرجع إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فسأل ربه العفو عنه والمغفرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. وإبليس هو أول من قال كما قال الحسن البصري رحمه الله. وقال ابن سيرين أيضا أول من قال إبليس وما عمر في السمك والتمر إلا بالمقاييس. ولذا احتج بهذه الآية من ذهب إلى عدم جواز تخصيص النقص بالقياس، وإلا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد. وعقد القاسمي رحمه الله تعالى كلاما كثيرا طويلا في السياق ذكر فيه نصوصا عن الخلق في ذم القياس، ثم بين ان المقصود بالذم ليس كل قياس، انما المقصود القياس الفاسد، الفاسد القياس في القياس الذي يصادم النص مثلا. واضح، هذا هو القياس الذي نهى عنه الخلق وذموه، لا مطلق القياس كما فعلت الظاهريه. واضح، لدليل ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم انفسهم قد قاسوا. فنتجاوز عن هذا البحث طبعا خاصة الإطارة، ولكن يمكن الرجوع إلى تفسير القاسمي ومواضع أيضا في أضواء البيان فصل فيها الكلام في فضيلة الكلام. قال له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هو هنا التفكير رحمه الله تعالى أيضا كفر قوله تعالى قال أنا خير من نار خير منه خلقتني من نار وخلقته من فيه. ذكر في هذه الآية الكريمة أن إبليس لعنه الله خلق بالنار، وعلى القول بأن إبليس هو الجن الذي هو أبو الجن، فقد زاد في مواضع أخرى الخاطر للنار التي خلقه منها، ومن ذلك أنها نار السموم. النار التي كنت منها إبليس آية أخرى بيانت أنها نار السموم، كما قال عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فأكبر من إلا قلنا إن إبليس هو أبو الجن فخلق بالنار، بنص الآية الجن خلقه بالنار إيه؟ السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. ومن ذلك أنها من خصوص النار، يعني هي نار ثم هي نار السموم ثم هي نارهم من نار السموم، كما في قوله وخلق الجان من نارج من نار. والمارج أخص من مطلق النار، لأن المارج هو اللهب الذي لا دخان فيه، اللهب الذي لا دخان فيه. وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مكان من البدن لشدة حرها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الطاغين. قال تعالى لإبليس فاهبط منها، يعني بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي. وأكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الجنة. طبعا روي السياق هنا لم يذكر الجنة، لم يأتي ذكر الجنة، وإنما الإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها، إن هذا أمر مشهور، فلذلك جاز الإضمار ويعود الضمير إلى غير مذكور فيما مضى. قال لا فهبط منها أي من الجنة. قيل القرى المتكير يحتمل أن يكون منها عائدا إلى المنزلة التي هو فيها من الملكوت الأعلى، لأنه كان يتعبد مع الملائكة. قال فهبط منها. قال النهيمي يعني اهبط من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر. فما يكون لك أن تتكبر فيها، يعني ما يصح ولا يستقيم، فإنها مكان المطيعين الخاسرين. وطبعا العلماء خلاف منتشر في هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم هي جنة هنا في هذه الأرض على مكان عالم في الدنيا، على خلاف كبير جدا بين العلماء. وقد فصل القول فيه العلماء المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في عدة كتب، كتاب حال الأرواح في رياض الأفراح، كذلك في أول كتابه مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ذكر الشهاد بالتفصيل الكبير، ثم انتهى إلى أن توقف عن القطع في هذه المسألة واستشهد بيت الشعر المعروف إذا تناقص الكحول في لزج فكيف حال العطيس في الوقت فيمتلئ العين. إنك من الطاغين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج تأكيد للأمر بالهبوط متفرع على علته. إنك من الطاغين أي من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى أوليائه. يقول السلكسي رحمه الله تعالى يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صابرا حقيرا ذليلا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله إنك من الصابرين هو أراد الكبر، فعمله الله بنقيض قصده وأهانه. والصغار أشد الذل والهوان. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا ونحو ذلك من الآية. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نصيب ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يعني الشخص الذي يتكبر يريد ذلك إيه؟ العلو والعظمة والارتفاع على خلق الله، ويريد الكبرياء وينازع الله في صفة المتكبر، لأن هذه من صفات الله التي لا يبيح الله لأحد أن ينازعه فيه. العزة ردائي والعظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما خصمته. فالله عز وجل فرض العزة كما قال وله الكبرياء في السماوات والأرض. واضح؟ فإذا لا يجوز لأحد أن ينازع الله في مثل هذه في مثل هذه الصفات. وكل من أراد التكبر يعاقب بالنقيض قصدي للذل والهوان، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامة بأمثال إيه؟ الذر يطأهم أهل النار بأمثال الذر، يعني كل هذا الجسم الأجنبي الكبير يبقى لنفس البلاغة نفس هي التي في صورة الإيه؟ الذر. الذر تعرفون الذر؟ الغبار الدقيق جدا الذي يرى لما تخترق أشعة الشمس مكانا فيه ظل، فترى هذا الذر الدقيق، هذا هو الذر. هم يحشرون يوم القيامة في هذا الحجم الحقير، هم المتكبرين في مسافة الأرض ومغربها، هذا هو مصيرهم يوم القيامة، معاملة لهم بنقيض قصدهم. أي نعم. وفرعون كان أكبر شيء يتلفه إيه؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وخايف على العلو والمناصب والجاه وهذه الأشياء. فانظر كيف كانت عاقبته، وهذه الأنا تجري من تحتي فأغراها الله من فوقه وأغرقه فيها، وهكذا سنة الله سبحانه في كل متكبر جبار. أيضا يقول تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني صاحب الكبر لا يستطيع أن يحصل ما يريده من الكبرياء، لأن الله سبحانه مستأثر بالكبرياء، فلا بد أن يذل كل من أراد التكبر على خلق الله عز وجل. بين الله عز وجل في مواضع أخرى كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر أعاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أنه أي الكبر سبب لفرض صاحبه عن فهم آيات الله وليس فائده، إذا وجد الكبر في الخلق فإنه يعوق هذا الخلق ويحول بينه وبين فهم آيات الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض لغير الحق، هذا العقوق من عقوبات الكبر، أن يصرف عن التدبر وفهم القرآن أو الاهتداء بآيات القرآن. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض لغير الحق. ومن ذلك أنه من أسباب استواء في النار الإقامة والاستيقان في النار والعياذ بالله، كما في قوله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبب العذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، حققوا لا إله إلا الله، لا تنازعوا الله في ألوهيته وفي خصائص ألوهيته، يستكبرون.
ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى، كما في قوله لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى استعار بقبله بحيث هو معاه من تقصد الكفر، قال موسى إن عدت لي وقلكم من كل متكبر لا موسى يسري السيئة وعافيه إلى الوحي، ويظهر في مخالفة أن المتواضع الله جل يرفع كبر الصوت وهواك يرفع الله في غالب الاندفاع عقبات الأنبياء ثم من سيئه من الله، إن العوض إيه نصيب كل واحد من العبودين تهلوا لاعب. لذلك أعظم قطر يوصف فيه النبي عليه السلام أنه عبد لله، عبد لله. فبعض المسلمين الجهلة لا يفهمون هذه الحقيقة، أن فخر النبي عليه السلام وشرفه في كل عبوديته لله وتواضعه لله وخضوعه لله عز وجل. فلا يقنعون بذلك ويحاولون أن يبقوا على رسول الله عليه السلام بما الصفات ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. واضح كمان يزعم أهل النبي عليه السلام كما يقول المبصري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول أيضا يعني فهل يرضى الرسول عليه السلام أن نمدحه لأن من علومه علم اللوح والقلم؟ إذا هذا اللوح محفوظة، محمود لا يقال عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني أن هؤلاء نصحوا يرجعون لهم بالاختلاف أو بالمبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بخير أيضا دع من جعلته النصارى في نبيهم وانصف بما جئت مدحا فيه واحتكي. كل إقراء مباح للنبي عليه الصلاة إلا فقط أن تقول إن عيسى ابن الله، لا تقل محمد ابن الله، اترك هذه فقط وقل ما جئت بعد ذلك. فهذا هو مستبده تنطق بما جئت دع من دعته النصارى في نبيهم وانطق بما جئت مسكا فيه واحتكم كل من تعيش. كل بقى من علومة عندنا الله سبحانه وتعالى يقول لذلك طبعا في ناس جدا زمان تحفظ هذه البرده اكثر ما يحفظون القران الكريم. والمجال الصوفيه يحتفلون بها اساس الاحتفال رغم المخالفات الشديده التي تحتويها هذه الفضيله. الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام فخره وشرفه في عبوديته لربه. ولذلك مدحه الله في اشرف المقامات لصفه العبوديه في الذل والتواضع لله عز وجل. سبحان الذي اسرى بعبده وان كنت في غير مننا نزلنا على عبدنا في مقام التحدي وهذه كانت في مقام الاقراء في مقام الدعوه. وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يصلون عليه لبدا وغير ذلك من الايات. فاشار تبارك وتعالى الى مكانه المتواضعين له عنده في مواضع اخرى في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلم لم يغروهم ولم يقدروهم بالمثل. وبعض الناس يسيء ايضا يعني استعمال ايات القران الكريم يريد ان يشتم الشخص الذي يتعامل معه ويشعر بالجهل. فياتي بمثل هذه الايات ظاهره انه ايه انه بيطبق الايه لا هو مش بيطبق الايه هو يريد ان يوصفه بالجهل فيرد عليه مثلا سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعادي يوصفه بتستعمل الايه الكافيه والايه تنهى عن الاذيه بتامر باعراض عن الجهل فلا تستعمل الايه في انك ايه تسكن بها الذي امرت بنفس الايه ان تترقق به وان تعرض عنه وان تعرض عن اذيته. من ذلك قوله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انه اوحي الي ان تواضعوا حتى لا يقهر احد على احد ولا يبغي احد على احد. وقد قال الشاعر تواضع تكن كالبدر تبدر وجهه على فقحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى فقحات الجو وهو وضيع. تواضع تكن كالبدر البدر انت ترى صورته فين؟ في الماء مثلا على سطح الماء. لكن هل هو في الحقيقه التواضع بتاع ونزول صورته في سطح الماء؟ هل هو نزول منه ام هو في الحقيقه مرتفع؟ فتكون كالبدر صورته صوره الايه؟ متواضع وهذا يرفعك كما يرفع البدر. تواضع تكن كالبدر تبدر وجهه على فتحات الماء وهو رفيع يعني رفيع المكان في السماء ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الدخان يرتفع الى اعلى الى فقحات الجو وهو وضيعه. وقال ابو الطيب المتنبي ولو لم يعلو الا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتال. قال انظرني الى يوم يبعثون انظرني امهلني ولا تهلكني الى يوم يبعثون اي ادم وذريته من الحضور. قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. هذه الحقيقه كثير من الناس لا يلتفتون اليها ان ابليس ابليس هذا الذي ارتكب هذه المعصيه ما زال حيا الى الان وسيبقى حيا الى ايه؟ الى يوم يبعثون. قال انظرني الى يوم يبعثون. فاذا حتى لو كان ذريه ابليس بتموت لكن هو نفسه ما زال حتى الان يقول يعني ايه حركات الكفر والضلال ويوجه المخالفين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فابليس وراء لان هو الطاغوت الاكبر. الطاغوت اذا اطلقت فهي اساسا تنطلق الى ابليس لانه السبب في كل شر وفي كل كفر وفي كل معصيه وفساد في الارض. فاذا ابليس سال النظره التاديب انظرني عن لا تهدني واتركني حيا الى يوم يبعثون. يعني الى يوم يبعث ادم وذريته من القبور. قال انك من المنظرين. قال اي قال الله انك من المنظرين اي من المؤجلين الى نفخه الصور الثانيه. قال ابن كثير اجابه تعالى الى ما سال لما له في ذلك من الحكمه والاراده والمشيئه التي لا تقارب ولا تمانع ولا معقد لحكمه. فان الوزير المولي له استنباط جميل في هذه الايه. لان هذه الايه كثيرا ما نسمع المتكلمين في فضيله الدعاء انهم حينما يخرجون الناس عن الاجتهاد في دعاء الله سبحانه وتعالى يقولون اذا كان الله اجاب ابليس لما ساله النظره فكيف لا يجيبك إلا سألته؟ معنى جميل ومعنى طيب، لكن فيه نظر. لماذا؟ لأنه ويستدلون بهذه الآية أن الله أجاب دعاء إبليس. قال أنزلني إلى أمي الرسول، قال إنك من المضربين، كأنها جاءت إجابة لدعاء. هذا مختلف، لكن هناك احتمال آخر، قال إنك من المضربين يعني بإجابة علمي، فهي لم تكن إجابة لدعائي ولكن إخبارا، لأنه سبق في علمي وفي قضائي أنك سوف تنظر وسوف تنهر، ولم تكن إجابة لدعائي. علمي إلى يوم يبعثون، قال إنك من المضربين. يقول السلفي رحمه الله بين تبارك وتعالى في الحس وقال أن غاية ذلك الإنذار هو يوم الوقت المعلوم، لأنه قال وجل إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، فقد طلب استيقاظ الإنذار إلى يوم البعث وقد أعطاه الله الإنذار إلى يوم الوقت المعلوم. وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى، والعلم عند الله تعالى وقت النفخة الأولى. طبعا الأولى والثانية السبب اللي تكلمنا في السورة الأخيرة في هو السبب كنا الخلاف هل النفخات النفخ الكور يكون مرتين أم ثلاثة؟ مين يتذكر احنا قلنا الراجح كان ايه؟ النفخ الكور يحصل ثلاث مرات أم مرتين؟ عطيتم تماما ولا تقدر معنا؟ مثل قولي لا أعرف أسألك أو محدد هي مرة واحدة أم مرة ثانية؟ النفخ الكور لا أردنا الثلاث ولا مرتين؟ ها؟ اثنتان نعم هو الراجح اللي كان من النفختان ايه؟ انها نفختان وليس ثلاث نفخات. بعض العلماء يقولون ثلاث نفخات. نفخة الفزع ومنفخة الصح ومنفخة البعث والنفور. الراجح انهما نفختان لقول النبي ثم وصلنا بين نفختين في اربعون. وكذلك في سورة الزمر ونفخ في الصوت ثم خرج ذلك ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. أخرى أخرى يعني إن مفيش حاجة بعدها كده يعني واحدة وثانية. لذلك الصح تقول إيه ربيع الثاني أو جماد الثاني، لكن الصح إنك تقول إيه الآخر جمادة الآخرة أو ربيع الآخر، لأن هو الثاني معناه السنة اللي كنت ثالث، لكن لو تقول الآخر يبقى هم كده. كذلك ونوبة فيه أخرى يعني نفخة الثانية. أيوة قالت بما أغولتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغولتني أي أضللتني عن الهدى أو حكمت بروايتي. والباء هنا باء القسم، قسم كما في قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فأقسم بإغوائك إياي. وقيل هي بمعنى لام التعبير أي لأجل إغوائك إياي لأقعدن لهم أي لآدم وبنيه ترصدا بهم كما يقعد القطاع للقريص على السارلة. وحقيقة لو استحضرنا هذا الكلام حقيقة ما هو مجال هذا الكلام احنا لو استحضرنا يعني كيد ابليس لنا لانتبهنا جدا في هذه الفترة المؤقتة التي نعيشها منتحرين من الله سبحانه وتعالى ومبتلين. يعني انظر الى ان تخيل انت واحد قاطع طريق ومختبئ وراء شجرة او سور او اي شيء في الطريق مثلا الصحراء ومنتظر بس اللي يمر حتى ينفض عليه ويسرقه ويقتله ويعني يغفر متاعه من المال او المتاع. تنظر نفسيه حتى طريق كيف يكون مختلف ويريد ان ياخذك على جره حتى يهجم عليك مره واحده. هذا هو موقف الانسان من كل المله انه قاعد متربص بكل انسان كان يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. لاقعدن لهم يعني لادم ولدميه حفظ وحسب صراطك المستقيم كما يقعد الخطباء والطريق على الساهله. صراطك المستقيم اي صراطك الطويل وهو طريق الحق ومعناه لا افتر عن الساهله لا يسدد الفتور ولا كثر التحصير. حلف ابليس ولان الشرير بر بقتله. واذا سئلنا ما الدليل على انه بر بقتله لم نقل انظر فقط الى حال الكفار ولكن انظر الى حال الذين يتسمون باسماء المسلمين. كيف ظهر كيف طبق عليهم ابليس ظنه كيف يتوقعه كيف اللي حلف عليه ابليس جرب القتل بالفعل والا خطر ابليس ماذا ظهر خطر ابليس لما حلف لأنه إمام أجمعين إلا إمام أجمعين المخلصين هذا هو هذا الحظ الأطباق التي تبدأ الآن أكثر في المنازل الفيديو في البيوت البنوك الربوية التبرج دفن الإسلام ووصفه بالإرهاب وأثارة دين الإسلام طوعت لهم أنفسهم وطوعت لهم سيطنهم إن شيء عادي جدا الآن إذا ذكر كلمة الإرهاب فهو الإرهاب الإسلامي والإسلام دين الإرهاب والتصرف أصبح كلمة مهتمة بالنسبة للإرهاب الآن لأنه أصبحت عالما على الإسلام ف يعني نكف الله رايات أعداء الدين وخذلهم وزقت الدم في عروقهم فهؤلاء كلهم يسلمون الإسلام فهل وقت الدين أن قصرنا قصر حتى الشيطان أن يعبد عبادة رسمية في الأرض هناك معابد للشيطان يعبد الشيطان ودين اسمه عبادة الشيطان ويتحرمون إيه بالكفر والمعاصي والقتل وشرب دماء الأحياء الذين يسمحون لهم إلى أي ذلك موجودة معابد الشيطان في أمريكا وفي أوروبا يعبد فيها إبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا إبليس وفى وضر في سطره الذي أخذ رحمته هل وفى وضر عباد الرحمن ألم يقل الله عز وجل واذكروا عهد الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا نحن أيضا أخذ الله علينا هذا الكتاب إذ كنتم سمعنا وأطعنا فينبغي أن نوفي بهذا القسم ونبر بهذا العهد وهذا الميثاق ويعني لا نفتر عن ذلك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا الذي نقرأ فيه أنه سيوقع بني آدم فيه قالوا ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوه إليه حتى يملكهم يعني جيس يتكلم عن ما كنا خلقنا بعد ذرية آدم ما كانت خالص للذنوب ومع ذلك إبليس قال فوعد أهله قبل أن يولد فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهو مع ذلك هذه خطته قبل أن يتواجد ويولد بنو آدم ويتكاثرون في الأرض بناها على ماذا؟ بناها على علم الغيب؟ لا بناها على ظن كان عنده ظن أنه إذا دعاهم سوف يستجيبون لضلالاته ويطيعونه فيما يدعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم هذا الظن هل يعني كذا هذا الظن أم أنه وقع صدق والدليل في سورة سبع في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين أو إلا فريقا من المؤمنين في سورة سبع ولقد صدق عليه إبليس ظنه يعني إبليس لما قبل أن نخلق لما تحدانا وتوعدنا بهذا الإضلال وهذا الإغواء وما كان يطلع الغيب ما كان يعلم الغيب هو ناوي أن يترصد لبني آدم ويقول لي يفعل كذا وكذا كل هذه الخطط كانت موجودة في مخيلته على أساس الظن واضح الله سبحانه يخبر أن إبليس هذا الظن صار حقيقة بعد ذلك وصدق ظنه إبليس لأن فعلا أكثر الناس ما كانوا كافرين بل كانوا كافرين ولذلك يقول عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه الذي ظنه ايه من قبله فاتبعوه الى الا فريقا من المؤمنين قوله تعالى ثم لا حكينا عن ابليس ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم اي من جميع الجهات الاربع مثل او مثل قصده اياهم للتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه لن يترك أي وجه من أوجه الإضلال إلا وسيسلكه لإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد هجومه منها ولذلك لم يذكر الفوق والتحت ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني مستعملين لقواهم وجوارحهم وما أنعم الله به عليه في طريق الطاعة والتقرب إلى الله الشكر له ثلاثة أركان الإقرار بالنعمة بالقلب والنطق بها بالنسان والثناء على الله سبحانه وتعالى بها وتفريق هذه النعمه في مولاتي في مرضاتي مسقيها ومعطيها والمتناعم بها سبحانه وتعالى. صار اهل من الامارات عن طريق الظن كقوله ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. روى الامام احمد عن ثقره بن الفاكهه قال سمعت رسول الله ثقره بن الفاكهه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتذلل وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك أو أبيك؟ قال فأعطاه فأسلمه. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتضع أرضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. قال فأعطاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة فيقدم المال؟ قال فأعطاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقد ورد في الحديث استعادة البنت قمة الشيطان على الإنسان من هذه كلها. الحديث الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع ولاء الدعوات حين يكفر وحين يمكن. اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي امامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ثم اكد تبارك وتعالى على ابليس اللعنه والطرد والابعاد عن محل الملا الاعلى، فقال عز وجل قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما للهمزه في القراءه المشهوره للرأنه، رأنه اي حقره وذمه، وقرئ قال اخرج منها مذوما مذوما مدحورا، فتحتمل ان تكون مذوما مخففه من المهموس. نعم مذوما مدحورا، مدحورا يعني مقصيا مفرودا. لمن سمعك منهم، اللام هنا لتوطئة القتل، وجوابه لأملأن جهنم منكم اجمعين، يعني والله لأملأن جهنم منكم اجمعين، اي لمن اطاعك من الجن والإنس لأملأن جهنم من كفاركم، كقوله تعالى قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ودائما في القرآن الكريم تعبر عن ملء جهنم من الكفار بكلمة ايه؟ حق عليهم القول، يعني قد حق عليهم القول او حقت عليهم كلمة رغبة، ما هي هذه الكلمة؟ لأن جهنم من الجنة والناس اكمل. فإن قيل لما ضيق جهنم ووسع الجنة؟ وإذا قلت منها مكانا ضيقا مقرنين جعل هنالك ثبورا. لما ضيق الجنة؟ لماذا كانت جهنم مستقيمة جهنم ضيقة والجنة واسعة؟ قيل لأن جهنم حتى فيه والجنة دار ملك. وهذا كله بشرط إيه؟ بشرط ألا يتوب، يعني إنما يتحقق هذا الوعيد في حق من لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك يقول تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني جنة الخلد أو جنة في الأرض. والفائدة في إعادة هذه القصة مع أنه قد تقدم ذكرها في سورة البقرة أن القرآن نزل في 27 سنة والعوارض تعرض والوجود تقدم، فكانت القصة تعاد ليسمع من لم يسمع استصلاحا ونصفا، لأن في إعادة القصة الواحدة في مواضع بألفاظ مختلفة كل واحد منها في نهاية القصة لإعجاز القرآن. فكلا من حيث جئتما، من حيث أي من كل مكان جئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم. أما هذه الشجرة فهذا من فضول الكلام الذي لا نحتاج إليه. ما نوع هذه الشجرة؟ شجرة التفاح أو شجرة كذا؟ هي شجرة من ولو كان في المعرفة بنوعها فإذا لا ذكر الله سبحانه وتعالى فينبغي أن نعرض عما أعرض الله عنه، ولا نقع في ذلك ولا نلجأ إلى الإسرائيليات، خاصة وأن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى اختاروا على الله الكذب وزعموا ان هذه الشجره كانت شجره المعرفه والبصيره وأن الله معاذ الله وتعالى عما يقولون كان يصدق من الآدم إذا أكل من هذا الشجر سيكون عنده بصيرة وعلم، فلأجل ذلك نهاه عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن المسلمين فنعتقد أن يعني أن آدم عليه السلام ما أمر الله الملائكة بالسجود له إلا بعد أن أظهر فضيلته عليه بالعلم وبالبصيرة وعلم آدم الأسماء كلها، لكن هذا يعكس تطور هؤلاء القوم عن التعارض بين الدين وبين العلم وبين الإيمان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان أي إبليس لأكل الشجرة مخيلا لهما النفع ليبدي لهما أن يظهر لهما ما وري أي ما ستر عنهما من سوآتهما أي عوراتهما. هذا يعني إذا كف السوآت والتعري والتجارب الحياة مقصد أساسي من مخاطر الدعوات الإبليسية. فهذا هو إبليس هو مؤسس الدعوة إلى التبرج وإلى الصفوف إلى العرج، هو مؤسس هذه الدعوة وكل الذين يمشون تركتهم من أتباعه على هذا الفساد. فهذا مقصد من المقاصد التي يهتم بها جدا إبليس لنشر الفساد في الأرض ليبدي لهما ما غوري عنهما من سواتهما. واللام في قوله ليبدي إما للعاقلة لأنه لم يعلم صدوره منهما، لأنه يعني وسوس ولا يدري هل يبدي عليه أم لا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي عليه لكي تكون عاقلة هذه الوسوسة أنهما يبدي عليه فتبدو سواتهما، فكان عاقبة وسوسته أن أظهر سوآتهما أو أن اللام للتعليل والغرض. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، وهذا هو الأصل في هذه اللام أنها للتعليل بناء على حدثه أو علمه بطريق ما. وفي الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن من صدق داعي، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها، وسميت عورة لأنه يلحق العار بكشفها. ولا شك أن الآية دليلا على قبح التعري، لأن آدم وحواء لما حصل ذلك لهما بادر إلى ذكرها فقصف حسان علينا من ورث الاستغلال هذا على أن الاستحياء من التكشف فطرة مغلولة في الإنسان منذ بداية هذه الخليقة. وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، يعني إلا كراهة أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين أي من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة كافرين. وقد استدل بهذا أو استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الأنبياء، وفيها نقاش عن لم نتعرض له الآن. إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما يعني أقسم لهم حلف إني لكما لمن الناصحين، يعني في هذا الأمر أمر إلى التركيز قاسمهما حلف الحلف إني لكما لمن الناصحين، توكيد إني وتوكيد باللام وهكذا. قال ابن كثير أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، لأن آدم عليه السلام ما تصور أن هناك مخلوقا يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حاله، ما تصور أن إنسان أو مخلوق هذا الصحيح يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حاله. فلذلك انخدع إبليس آدم عليه السلام من الحلف الذي حلفه له إبليس، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني في هذا الأمر. وقد يخدع المؤمن بالله، وهذا هو الجواب الذي يذكره العلماء عن الاعتراف الذي يعترف به بعض الناس. إذا كنا على الصحيح طبعا أن آدم نبي، آدم كان النبي المكلم كما جاء في الحديث، والأنبياء معصومون، فما الجواب عن المعصية التي وقعت من آدم؟ الجواب كما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن آدم عليه السلام ما تعمد المعصية، لكنه انخدع للحلف الذي حلفه يعني إبليس له. إني لكم على من المصلحين أي في هذا الأمر. ويقول قتادة إنما يخدع المؤمن بالله, يخدع المؤمن بالله, وهذا أمر مهم جدا نتكلم فيه ونزيله إيضاحا. يعني يعني مما يروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق 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 فنهاه عن السرقة أو كلمه في هذه السرقة فقال والله لم أسرق. فقال المسيح أو ما حكى عن المسيح أنه قال آمنت بالله وكذبت عيني, آمنت بالله وكذبت عيني. ف يعني الإنسان يعني يخدع المؤمن بالله, لا يستطيع أحد أن يخدعك إلا من هذا الباب. وهذه الصفة هي صفة الذم, يعني المؤمن لا يعاب على أنه يخدع, لكن المؤمن يعاب أنه يكون أن يستغفل. في فرق بين أن تخدع وبين أن تكون مغفلا, واضح فرق دقيق. ولذلك يقول بعض السلف أظنه عمر رضي الله تعالى عنه المؤمن سبحان الله المؤمن غر كريم والمنافق حجب لئيم. المؤمن غر كريم طاهر القوية ونقي السريرة, والأصل فيه التعامل مع الناس ببراءة وبسماحة وبحسن خلق, واضح. فلذلك هو غر كريم, يعني ممكن يخدع بسبب ايه طيبته وحسن خلقه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطهارة قلبه وسلامة قبره, هذه صفة المؤمن. فإذا تعامل هذا هذا المؤمن مع شخص لئيم وقائم فهو قد يخدعه, لكن هذه لا ليست من قصدت بالمؤمن, لأنه إذا انخدع بإيه؟ بنتيجة الخلوق المسلك الصحيح من حسن الخلق من حسن الظن من سلامة القلب, فلا يقال المؤمن بأن يغير طبعه حتى يصير لئيما وخبيثا وماكرا ومنحورا ومعوجا. لكن طبيعة المؤمن كما هنا في طبيعة آدم عليه السلام انخدع على حلف له, لأن آدم ما كانت هو الإنسان يحلف أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا, لأنه يعتقد أن لا يمكن المخلوق يعني يتجاسر على أن يحلف باسم الله العظيم ويكون كاذبا في ذلك. هذا الذي انخدع به آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا لا حرج أن المؤمن يخدع, لأن الاسم هنا والكفر يمسحك وكان يمسحك بالمخادع بالغشاش, لكن المؤمن لا يسترخل, لا يسترخل كما يقول عمر لست بخد ولا يخدعني الخد, لست بخد ولا يخدعني الخد, الخد اللئيم المنافس الناكر الخبيث. فهو يقول لست بخد لكن في نفس الوقت لا أمكن الخد الآن يخدعني أو يسترخل. نحن إذا أصلنا الكلام في هذا النماذج الحقيقة كثيرة جدا تجسد لنا هذا المعنى, وأنا
منها ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ما وقع في أيناديم حينما واجه الروم وعليهم الأرطغون وكان أدهى الروم وأبعدها غورا وأنشأها فعلا. أقام عمرو على أيناديم لا يقدر من الأرطغون على قحطة ولا تكفيه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد. وقال الأرطغون في نفسه والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرفيا فساره فأمره بفتحه فقال اذهب فقم في مكان كذا وكذا فإذا مر بك فاقتله. ففطن عمر بن العاص فقال للأرطغون أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نجهد أموره وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطغور نعم فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فساره فقال اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه ثم تحقق الأرطغور أنه عمرو بن العاص فقال خدعني الرجل هذا والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه لله در عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنبين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم.
خطيب وصاحب ولا يسترخل, لا يسترخل لكن قد يخدع مع هذا. فكله يخدع نتيجة ان اللوح وصفة اللوح مولودة في الذي خدع, والغش والوقوع القوية في الطرف الآخر هذا يسيء للطرف الآخر, لكن لا يسيء المؤمن ولا يعاد المؤمن لأن يخدع, لكن يعاد أنه إيه يستغفل والفرق بينهما كبير. قال ان الاستغفال معناها ان العبدي هو بقى في تاريخه في التفكير ان يمثل الناس من استغفاله وخداعه لنقص فيه هو. لكن اذا كان هو طاهر النية وبسبب طهارة قلبك وصفاء نفسك يخدع فهذه تسيء للطرف الاخر لكن لا تسيء المؤمن لان هذه طبيعه المؤمن ام المؤمنه غير سليم سهل خداعه في طهارة قلبك. والمنافق شد لئيم يقول القاسمي رحمه الله تعالى وعن قتادة إنما يخدع المؤمن بالله. واحد حلف لك بالله صدقه سائل يقول لك والله العظيم أنا ما أملك كذا أو كذا فأنت نتيجة الحلف صدقته وأعطيته مثل الصلاة إن كان كذبا حساب على الله لكن المؤمن يرتدع بالله الحلف بالله صدقه هذا هو سلوك المؤمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه ورأى عبد من عبيده طاعة وحسن صلاة يصلي صلاة قاطعة ومطمئنة لا يعتق هذا العبد يمتن عليه بالإيه بالأسر فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق. فقيل له إنهم يخدعونك فقال من خدعنا بالله إن خدعنا له من خدعنا بالله إن خدعنا له هذا هو الشايف عن طريق الطاعة والصلاة يخدعني طب يحصل هذا الشيء يخدعني بس يصلي واضح فبالتالي هذا هو سلوك من خدعنا بالله ان خدعنا بالله ده يغير خيرا من هذا لنقبل منه هذا الخير. فدل هما بغرور فلما لاقت الحجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقذفان عليهما من وراء الجنه. فدل هما بغرور يعني اقنعهما ودل اظن في الصعيد ما زالت تتعب كلمه الدله يقول لك الدله يعني ايه انزل او خلي الحاجه الفضائيه منزله. فدل هما بغرور يعني اطمع هما واصل الدليه الرجل العطشان يدل في البئر ينزلوه بحبل في البئر كي يروى من ماء البئر فلا يجد فيها ماء. فهذا هو الادلاء بغرور يدلوه ينزلوه بالمطوب الحبل ينزلوه في البئر عشان يشرب ماء من البئر فينزل في عمق البئر في الظلام وكذا ثم يجد البئر ليس فيها ماء. فهذا يقال ايه دلاه بغرور نزله وما وجد شيء غره فما وجد ماء. فهذا هو التعبير اصل التعبير المستعمل هنا فدل هنا بغرور اصله الرجل العطشان يدلى في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيكون مدليا فيها بغرور. فوضعت التدليه موضع الاقناع فيما لا يجدي نفعا. كل ما تريد ان تعبر عن ان واحد يقنع واحد بشيء مفيش نفع منه تقول ايه دلاه بغرور. وفيه اشعار بانه اهبطهما لذلك من درجه عاليه الى رتبه ثالثه. دلاهما ابليس خلعهم ونزلهم من منزله عاليه في الجنه الى درجه ثالثه. فان التدليع والادلاء ارسال الشيء من اعلى الى اسفل. وقيل معنى دلاهما جرأهما بغروره والاصل فيه دللهما والدل الجراه كما قال أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما يعني أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما اللباس مجرد بحيث الشجرة سقطت الملابس التي كانت يلبسانها فظهرت لهما عوراتهما. فلما ذاقا الشجرة استدلت بعضهم على أن من ذاق الخمر عطاء مجرد أن يذوق الخمر فهو يكون عطاء. لماذا نذكر هنا إيه؟ فلما ذاقا الشجرة وهذا وقوف مع ظاهر ما هنا فإن الذوق وجود الطعم بالفم وظاهر أنه قد يعبر به عن الأكل اليسير وهو المراد هنا. فلما ذاق الشجرة يعني أكل منها أكلا يسيرا لأنه وقع في آية أخرى مصرحا بالأكل فيها وطفق يقطفان أي أخر يعني إذا ذاق الشجرة لابد أن نفسرها بالآية الأخرى التي فيها إيه؟ الأكل تعبير بالأكل منها فنجمع منهم أن الأكل كان أكلا يسيرا فعبر بالذوق إشارة إلى أنه كان أكلا يسيرا وليس هو مجرد الذوق اللي هو وجود الطعام بالأكل. وطفق يقطفان أخذ يرقعان ويلقان ورقة فوق ورقة عليهما من ورث الجنة يعني ليستترا به. وهذا يدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام، ويدل على أن الستر من خلق آدم وحواء، أن الستر فطرة إنسانية، التستر الإنسان للفطرة يميل إلى الستر إلى الستر. أما التعري فهو فطرة حيوانية، فالإنسان لا يحرص على التعري إلا إذا كان بتبعاته منتكسا ومرتكسا إلى مستوى البهاء. وآل ذلك أنه لما كانت الشعوب في مجاهل أفريقيا أو في هذه البلاد التي تتعرى عريا كاملا، علامة فريدة جدا، مجرد أن يدخل الإسلام في بلد من هذه البلاد ويلتزم فيها يتفاجئ أهلها، يترقون من هذا المستوى الذي كانوا أقرب فيه إلى البهائم إلى مستوى الكمال البشري والإنسان والفطرة التي فيها حب التفكر. فالتفكر هو التقدم، هو التحضر، كل ما إنسان كان مغروزا فيه في الفطرة البشرية السليمة والترقي والقوي والمدنية الحقيقية فيكون يحرص على الفطرة ولا يرتكف إلى التكتف، لأن التكتف فطرة حيوانية. وذلك نجد البهائم، هل البهائم تتكتف؟ دعوكم اللي بيلبسوا الكلاب مش عارف ايه وهذه الملابس، لكن نتكلم هل كيف ترى الحيطان وكل البهائم هذه في فطرتها ايه؟ مكشوفة لا تتكتف، لكن الإنسان يخطوكي لأنه ايه حيوان مكشوف يحب الفطر ويميل إلى الفطر وتقبح يتقبح يعني يستقبح العليا بالفطرة الكاملة فيه. إذا كذب الكذابون الذين يزعمون أن العرض والتكتف علامة على التقدم، بالعكس هذه فطرة حيوانية، الفطرة البشرية بتميل إلى الفطر. ولذلك آدم عليه السلام مجرد ما حصل ما حصل وبدت لهما سوءتهما ظل يجريان صدق يقتفان من ايه صدق استمرار وسرعة بسرعة يحاولان الاستفاضة. فهذا دل على أن الفطرة البشرية السليمة تنزع دائما إلى التكتف، اما التكتف فهو فطره حيوانيه ولا يعني ينحاز الانسان اليها الا اذا كان في انتكاس في فطرته وفساد في فطرته يعلم يستحسن هذا التكتف وهذا التعريف. طبعا الا عند الحاجه، الا عند الحاجه الى التكتف فالانسان طبعا يجوز له ذلك او يكون في مكان لا يراه احد. وناداهما ربهما يعني يذكرهما انه يتسابق والامر والتجنب والامر والتجنب عن الشيطان. الم انهكما عن تلكما الشجره يعني عن الاكل من تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا انفسنا اي اضررناها في المعصيه وان لم تغفر لنا اي ما سلك وترحمنا اي بالتوبه وقبولها لنكونن من الخاسرين اي لنصيرن ممن خسر جميع ما حصل له من الكمالات. خلق حق بن مزاحم في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه، فبهذا يفسر قوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله تعالى هو الذي الهمه هذه الكلمات فتاب عليه. وطبعا هذا موضع مهم جدا في الفرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه المحرفه. لماذا؟ لان العقيده النصرانيه عندهم ان ادم طرد من الجنه، طرد من الجنه ويعني نالته اللعنه هو وحواء، لكن هذا فحسب، يعني هم لا يعتقدون ان الله تاب عليه، هذه اول شيء اول فارق، هم لا يعتقدون ان الله تاب على ادم. الامر الثاني ان ادم ورث الخطيئه الى كل ذريته من بعد، كل ذريه ادم تولد ملوثه بالخطيئه الاصليه اللي هي يعني الخطيئه الاصليه معروفه الصلاح عندهم يستعملوه في النصرانيه وجنب الاسرار الكنيسه الخطيئه الاصليه يعني محدش يناقش فيها. فكل اولاد ادم يولدون ملوثين بالخطيئه ويستحقون دخول جهنم، واضح؟ الى ان طبعا اختلفوا بقى من الهنادكه ومن المسلمين ومن الاديان الوثنيه اختلفوا الطرق ايه ان الاله نزل وتجسد ومش عارف حلت امراه وخرج منها وان حتى يعني يزول نفس الكلام ده الاساطير الاصليه واخذينه من الاساطير القديمه الوثنيه. ودخلها في قسطنطين كان هو معروف ملك قسطنطين لما دخل النصرانيه وحرقها بهذه الاساطير. شاهد ان يعني ان هذه الخطيئه تورث في الاجيال وان البشرية كانت واسوأ يوم على الطفل هو يوم يولد. اسوأ يوم لانه بيولد ما يعمل شيء لكن مع ذلك ملوث بخطيئة الأهل. وذلك بعض الجنائز كان تعمل اوقاف. لما كانت الولد يتعمد ان هو يتغطف يعني ما يدخلوش في الارض الموقوفة على النقاط. لان هذا بالسكران يعتبر عندهم غير مؤمن على زعمه. واضح؟ وانظر الفرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى. فطره وان ليس الانسان الا ما سعى. كيف حمله البشريه خطيئه ادم بفرض ان ادم لم يقل الله عليه، لكن الحقيقه ان ادم تاب الله عليه وانتهى امر خطيئه. اما انزال الارض فهذا كان امرا قدريا، امر كوني قدري. تاب الله على ادم خلاص. لكن ليه ايه؟ شيء كان مكتوبا. قضاء من الله لحكمه كي تعمر هذه الارض ويتحقق الازدراء بهذه الحاله. واضح؟ بالنسبه للموضوع الخطيئه الاصليه يزعمون ان ايه؟ حتى الانبياء اللي هم يعني من قبل ادم قبل المسيح عليه السلام اقصد الانبياء اللي بعثوا قبل المسيح نوح وكل هؤلاء الانبياء واضح؟ حتى موسى كل دول كانوا ملوثين بخطيئه اصليه وكانوا محبوسين في سجن جهنم. واضح؟ وانه ما كان في طريق لتحرير البشريه من تعبير اخر الخلاص تخليص البشريه الا بان ايه؟ والعياذ بالله اللي هي يتكدد ابن الله في زعمهم زعمهم الله ويطلب خطيئه وتجاهل لايه؟ لبني ادم فيغفر الله له في زعمهم. وجاب ايه نظريه التثليث وكل هذا الكلام الفارغ اللي هي الخطيئه الاصليه والصمت والابتداء وكل هذا الكذب والكفر بالله سبحانه وتعالى. دافع عن هذه العقيده. ويعني هل لو كان التثليث يعني صحيح هل كانت الناس كنت عامل كتب كما انتم بتؤمنوا بالتوراه؟ اين في التوراه ان الله ثالث ثلاثه؟ لماذا لم يبين الله للبشريه من اول كتاب انزل؟ لماذا ما انكشف الا يعني على ايديكم وعلى ايدي الملك تقول اليهودي؟ اي نعم. فهذا مهم جدا ان نعرف ان الله تاب على ادم وانتهى موضوع الخطيئه بالنسبه لادم عليه السلام. تاب الله عليه. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اي نعم. يقال ان ادم عليه السلام فعل بخمسه اشياء: اعترف بالذنب ظلمنا انفسنا وندم عليه ولا منكه وسار الى التوبه ولم يخلط من الرحمه. وتقي ابليس بخمسه اشياء: لم يقر بالذنب ولم ينزل ولم يلم نفسه بل اضاف الى ربه فلم يتب وقرط من الرحمه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال اهبطوا يعني من الجنه الى ما عداها. وما قيل معناه ذهبوا وهو خطاب لادم وحواء وايه؟ وابليس. والعمده في العداوه ادم وابليس. ولهذا قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا. وحواء تابع لآدم. قال اهبطا ليش تحمل على اهبطا يعني آدم وحواء؟ لأن عمدة العداوة هي العداوة بين آدم وبين إبليس. وبعدين الاثنين الاثنين أكلوا وبرضه عندهم تفاصيل غريبة في موضوع قصة آدم وأن حواء هي التي أغلته مش عارف إيه ولذلك يأخذون موقفا أيضا من المرأة على ما هي السبب، لكن القرآن يثبت أنهما كلاهما أكل منها. أي نعم. والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وطبعا تعيين المكان الذي يهلك فيه أيضا مما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة تعود على المكلفين دينا أو دنيا. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر أي استقرار أو موضع استقرار ومتاع أي تمتع ومعيشة إلى حين أي إلى تقضي آجالكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها اي في الارض تحيون تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون اي يوم القيامه للجزاء. كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ثم ذكره سبحانه وتعالى بنعمته في تبوئة الدار والمستقر في الارض وكسوتهم لباسا يسترون به سوءاتهم بعدما نزع عنهما لباس الجنه. وذلك لما هم بعد الإهباط من الحاجة إلى اللباس والمعاش. فقال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
نزلنا من السماء، قد أنزلنا، الملائكة نزلت من السماء لأنه قضي تمت وكتب، لأن هذا رزق كتب سوف السماء وكتب أي قضي وكتب لكم. وكما قال موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير الفقير خيرياتي من السماء من عند الله وفي السماء رزقكم وما توعدون وقضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وقال أبو البقاء لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطر والمطر ينزل جعل ما هو السبب جعل ما هو المسبب بمنزلة السبب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى له في معنى النزول قال لا حاجة لإخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريش الإنسان يقول ما في دعنا نقول أنزلنا يعني هذا القضاء نزل من الواقع المحفوظ عن كتب قدر من قبله أو أن أنزلنا يعني أنزلنا المطر وبالمطر نبتت هذه الأشياء كالقطن والغيره فالإنسان يقول أنزلنا أنزلنا نزول حقيقي فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام فلتمتن سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث. وهذا والله أعلم معنى إنذاره فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصوات والأوبار والأشعار وينتفع من به بنو آدم في اللباس والرياس فقد أنزلها عليهم. وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب فهي دفع الحر والبرد وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى قص الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك لما أنزله الله. وريشا يعني وصف اللباس بشيئين أنه إيه مواراة للسوءة والزينة الريش بمعنى الزينة لأنه زينة الطيب فاستعير منه أو هو من عطف الشيء على غيره يعني أنزلنا عليكم ذاتي يواري سوءاتكم وريشا يعني أنزلنا لباسين منها ما يواري السوءة وهذا هو الأساس والريشة اللي هي إيه الزيادة الكماليات فيكون مما خلص فيه الموصوف أي لباسا ريشا أي ذا ريش والريش مشترك بين الاسم والمصدر والريش المال الريش المال لا بجي أن تبارك وتعالى بالتقوى هذا كان في الكلام على ستر إيمان والإيمان بالله أو الشمس الحسن والكل متقارب ولباس التقوى ذلك خير يعني ولباس التقوى المشار إليه خير. قال النهيدي لأن الظاهر محل نظر الخلق يعني لباس التقوى أن تزينوا صدوركم وقلوبكم بالتقوى أفضل من أن تزينوا أجسادكم بإيه في الريش والثياب لأن الظاهر محل نظر الخلق والباطن محل نظر الحق والعلوم الباطنة أبحث من العورات الظاهرة. قال الخاتمي لباس التقوى صفة الورع والحذر من صفة النفس ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع لأنه أصل الدين وأساسه كالحلية في العلاج. وقال أبو علي الفارسي معنى الآية ولباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إلى الله تعالى مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. وأضيف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ولباس التقوى عطفا على لباسا ولباس التقوى ذلك من آيات الله يعني إنزال اللباس من آيات الله الدل على فضله ورحمته على عباده لعلهم يذكرون أي نعمته عليهم فيعرفون عظمتها فيشكرونها. فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد بعدما ذكر سبحانه وتعالى نزول السوءات وخص الأوراق عليها أظهر المنة فيما خلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان عن دخول الجنة بنزع لباس الشريعة والتقوى عنكم فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم كما أخرج أبويكم من الجنة يعني لا يفتننكم فتنة مثل إخراج أبويكم ينزع عنهما لباسهما الظاهر بسبب نزع لباس التقوى ليريهما سوءاتهما، أي الظاهرة الدالة على السوءة الباطنة. يقول الرازي: اعلم أن المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها، فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاده من قبول وسوسة الشيطان، فقال: يا بني آدم لا يكفي لكم الشيطان، إلى آخره. وذلك لأن الشيطان لما بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتمامه إلى أن قدر على إلقاء آدم في الزلة الموجبة لإخراجه من الجنة، فلأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى، إن كان إبليس تطعن يفعل هذا مع آدم فأولى أن يفعل ذلك مع بنيه، فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراب عن وسوسته. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هو وقبيله أي جنوده من الشياطين، من حيث لا ترونهم أي من مكان لا ترونهم فيه، فهذا تعليل للنهي لا يتلونكم الشيطان، لأن إيه يعني تذكروا لأخذن لهم صراطك المستقيم، تقاطع الطريق يأخذ على السابرة يختبئ يترقب ويهجم فجأة، واضح يغتنم وقت الغفلة، فهو يراك لكن أنت لا تراه، فنفس الشيء هذا تعليل للنهي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم لا يتلونكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، احذروا ولا تخدعنكم وسويته فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، إنه يراكم هو خبيره من حيث لا ترونهم أي من مكان لا ترونهم فيه. والجملة استئناف لتعليل النهي وتأكيد التحذير، وتأكيد التحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدو المدادي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. عن مالك بن دينار قال: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله. عدو يراك وأنت لا تراه، يتك هذا خطر ماسح عليك، إلا من عصم الله ومن حفظ الله من فتنته ومن كيده. طبعا هذا لا ينافي يعني أنه قد يعني يتجسد الشيطان في صورة بحيث يرى بعد تجسده في هذه الصورة، ما حصل مع أبي هريرة لما كان يحرس إيه تمر الصدقة فأتاه الشيطان، وأي ذلك من الأحاديث التي تدل على الشيطان قد يأتي في صورة مجسدة، هذه ليست الصورة الحقيقية لكنه يتمثل بهذه الصورة، وضح كصورة الحية أو القط أو أي شيء من هذا، فهذا قد يقع، لكن هذا لا ينافي أننا لا نراه من حيث لا نرى، نحن لا نراه على صورته التي هو عليها بالكامل. فإذا وبعض العلماء قالوا يقول في فتح البيان: قد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة، وليس في الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أن لا نراه أبدا، فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا، والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة، وتكون الآية مخصوصة بها في الأحاديث التي فيها رؤية الشياطين، فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض. إلا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، يعني سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم، وهذا تعليل آخر له وفيه تحذير أبلغ من الأول. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة يعني ما تناهى قبحه من الذنوب كالشرك وكشف العورة في الطواف، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي إذا فعلوها اعتبروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها، اعتبروا بالإيه؟ التقليد، تقليد الآباء، فاقتدوا بهم وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليها، إذ لو كرهها لنقلنا عنها، وهما باطلان، لأن الأول تقليد للجاهل، تقليد للجهال، وجدنا عليها آباءنا، وآباءهم كانوا جهال فهم يقلدون الجهلة، والتقليد ليس بطريق من طرق العلم، والثاني افتراء على ذي الجلال سبحانه وتعالى اللي هو والله أمرنا بها. قال: أي نعم. والله أمرنا يعني قال الشهاب والله أمر آباءنا بها. يعني هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك، لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال. أتقولون عن الله ما لا تعلمون؟ إنكار لإضافتهم الأمر بالتحكاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن النهي عن الإفتراء على الله عز وجل. ففيه شهادة بأن مبنى قولهم هو الجهل المفرط. قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة. نقول ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة على قبلها المسعة أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال العرب ما عدا ويكن ما عدا لا فيها. يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها. وكانت قريش وهم الحمر يطوفون في ثيابهم. ومن أعاره أحنسي ثوبا طاف فيه. ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه احد. ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا اعاره احمسي ثوبا طاف عريانا. وربما كانت امراه فتطوف عريانا فتجعل عليها شيئا ليذكرها بعد السفر فتقول هذا الشعر اليوم يبدو الى اخره. واكثر ما كان النساء يخفن بالليل وكان هذا شيئا قد اتبعوه من تلقاء انفسهم واتبعوا فيه اباءهم يظنون ان فعل ابائهم كان مستندا الى شريعه امروا بها فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. والله أمرنا به يعني الله أمر هؤلاء الآباء بهذا. ففي هذه الآية وجوب ستر العورة في الطواف. ولما نفى تعالى ما تقولوه عليه هو كل السلكيت رحمه الله تعالى وإذا تنفس قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا لها. ذكر في هذه الآيات الكريمة إلى مفرشة استدلوا على أن حق وغبت أنهم وجدوا آباءهم يفعلونها وأنهم ما فعلوها إلا لها طواب وغب. وبيّن في موضع آخر أن هذا واقع من جميع الأمم. فقال عز وجل وذلك ما قلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد رد الله على هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة كقوله سبحانه أواه كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يجوز الإنسان يقلد الجاهل؟ هل هذه حجة وهذا طريق من طرق العلم أن تقلد جاهلا لا علم عنده بالدليل؟ وقال عز وجل أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال عقل أمر ربر بلي عقولك وعقلني وأن لي أقلوب كفاتي إلى الغير من المساجد تحسن يعني أعضاء السجود وتحسن الأماكن السجود أو مسجد هو المصطلح عليه. والمعنى في أي مسجد حضراتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. قال المجاهد المسجدين وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال الضحاك وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند المسجد فصلوا فيه ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي أو مسجد قومي. وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة لتخصيصها له لأنه استحق عبادتكم لإبدائه إياكم ولا يسعكم تركها إذ إليه عودكم بالآخرة. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما أنشأ أن يعيدكم الملك فيجازيكم على أعمالكم إدادة العبادة. فلقدر على إنسائكم أول مرة وخلفكم أول مرة قبل الأولى على أن يعيد هذا الإنساء من جديد للبعث والنشور. قوله تعالى كما بدأكم تعودون يقول السلطيسي أي كما سبق لكم في علم العادة أو سخاوة فإنكم تطيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد طار إلى السعادة. يعني إذا كما بدأكم تعودون في احتمال إن كما بدأكم يعني كما أنه قدر على خلقكم ابتداء فهو قدر بالأول على إعادتكم كما نزلت عليه آيات كثيرة كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن متتم وصرتم عظاما رميما. من الآيات التي تدل على هذا الوجه في الآية قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقت الآيات. الوجه الثاني في هذه الآية كما بدأكم تعودون، يعني كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو سقاوة فإنكم تصيرون إليه، فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم بأنه سقي صار إلى السقاوة. ويدل لهذا الوجه قوله بعده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، هذه تؤيد هذا الوجه من التفسير أنه كما بدأكم تعودون يعني وفقا لما سبقت به المقادير في اللوح المحفوظ، واضح؟ لأنه بعدها مباشرة قال قد هدى وطريقا حق عليهم الضلالة، أي نعم، وهو ظاهر كما ترى. ومن الآيات الدالة عليه أيضا قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وعز وجل ولذلك خلقهم، أي ولذلك الاختلاف إلى سقي وسعيد خلقهم، أي نعم. والله تعالى أعلم أن سياق الآية يعني يشير إلى أرجحية القول لكم تعظون يعني كما سبق لكم في علم الله، والدليل هو في هذه الآية فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. نعم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبين تعالى أن الكفار اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى، ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدى، أي نعم. وبين في موضع آخر أن من كان كذلك فهو أخطر الناس عمل، ليكون على ضلال ويحسب أنه على هدى، كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، ليس فقط الخاسرين لكن أشد الناس خسران، بالأخسرين أعمال الذين ضل فعلهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يقول هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لفا ولا شبهة، ولكن الكافر لشدة تعصبه التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطل وعجابا، فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.